انتهينا التفسير سورة الكهف إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. بعدما قال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إلى قوله: وإن قال موسى لفتاه. أشار عز وجل إلى نبأ موسى مع الخضر عليهما السلام، ذلك النبأ الذي تضمن من الفوائد والحكم وأعلام النبوة ما لا يخفى على متبصر كما تتقف على شذرات من ذلك. الحقيقة بالنسبة للخطة موسى والخضر، سنلاحظ أننا كيف الإنسان إذا فقد معنى الآيات والتفت إلى البطائق والنكات البلاغية الموجودة في عبارات القرآن الكريم، هذا مما يعينه على الخبر كما سنضرب أمثلة يعني لذلك. قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي أذكر وقت قول موسى لفتاه لا أبرح، أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، أي المكان الذي فيه ملتقى البحرين، فأجد فيه الخضر أو أسير زمانا طويلا إن لم أجده ثمة فأتيقن ثواب المفروض. لا أبرح، لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، لماذا؟ أن هذا هو المكان الذي وعد الله سبحانه وتعالى أن يلتقي فيه بالخضر. ولكن هنا نذكر سبب هذه القصة لأنه يعيننا على فهمها. فقد روى البخاري في باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الحديث عن بسند البخاري عن سعيد بن زبير قال: قلت لابن عباس إن موسى البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر. فقال ابن عباس: كان عدو الله. هذا من التغليظ في الفتوى، وليس المقصود ظاهره أنه عدو لله تعالى، هذا اجتهاد منه وهو مخطئ في بلا شك، لكن هذا من التغليظ والتجديد على من يتجاسر عن قول غير ذلك. كان عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، لأن لم يقل الله أعلم أو في حدود علمي أنا أعلم الناس، فلم يرد العلم إلى الله عز وجل، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فقال الله له: بلى، لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي ربي ومن لي به. انظر إلى همة موسى، مجرد أن سمع أن هناك من هو أعلم منه أن مجمع البحرين حرف على أريان يلتقي به كي يتعلم منه. فقال: أي ربي ومن لي به. وربما قال سفيان: أي ربي وكيف لي به. قال: تأخذ حوتا سمكا، تأخذ حوتا فتجعله في مكسل، حيثما فقدت الحوت فهو سم، حيثما فقدت الحوت فهو سم، يعني فهو هناك. وربما قال: فهو سم. وأخذ حوتا فجعله في مكسل، ثم انطلق هو وفتاة يوسع ابن نون، وهذا تلميذ موسى عليه السلام، لكن أطلق عليه فتاة إشارة إلى أن المتعلم كالعكس بين يدي العالم، والعالم كأنه سيد له، فعبر عنه بالفتاة التي يعبر بها عن العبد إشارة إلى موقع التلميذ من شيخه وأستاذه. حتى إذا أتى الصخرة وضع رؤوسهما فرفض موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا. فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، مثل الطاق يعني الطاق الماء كأنه تجمد الماء أمسك عن الجلد، وصار الحوت مثل الطاق يعني مثل سرب مائي داخل، يعني نقص مائي داخل البحر ده يجري في الحوت ويمشي فيه. ومع ذلك أمسك الله جري الماء عنه فأصبح الجزء اللي فيه ماء فقط هو الايه؟ عبارة عن نفق مائي يجري فيه هذا الحوت. كان يقول: فاتخذ سبيله في البحر سربا. فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، فقال: هكذا مثل الطاق. فانطلق يمشيان بقية ليلتهما ويومهما. حتى إذا كان من الغد قال لتتار آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمر الله. يعني موسى عليه السلام في هذا السفر البعيد الطويل لم يشعر بالنصب ولم يجد تعبا. لماذا؟ أن نصبها تعالى قومي ويبد بعون ومدد من عنده من خرج بطلب العلم أو استغاء بالباطل. فلم يجد موسى أي تعب ولا أي نصب تماما كما أن الشهيد لا يجد من الجرح الذي يجرحه إلا مثل ما يجد إيه؟ من مس القرصة. فلم يبدأ يشعر موسى بالتعب إلا بعد أن جاوز المكان الذي الذي فقد فيه الحوت دون أن يشعر. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمر الله. قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة تذكر حينما أوينا إلى الصخرة وأخذنا هناك فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سمينه في البحر عجبا. هنا لأن الكلام كلام بشر فلذلك في الأولى قال إيه سرب وصف سرب داخل الماء أو نقف داخل الماء. أما هنا فلأنه خرط الفعل في انفعاله فعبر عن التعجب سرب سمينه في البحر عجبا. فليس لأنه لابد بحذر من الأخبار في الأولى سربا والثانية عجبا لأن العجب المتكلم في المرة الثانية هو يوشع ابن نون. فعبر مثال سرب لا عبر بتعبير من عنده الانفعال العاطفي التعجب قال عجبا. فكان للحوت سربا ولهما عجبا. قال له موسى ذلك ذلك ما كنا نبغي هذا هو الذي في العلامة التي ذكرها الله لنا أو ذكر الله لي. فارتد على آثارهما قصصا يعني رجع يقصان آثارهما حتى انتهى إلى الصخر فإذا رجل مسجلا بثوبا مغطى بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم. طبعا هذا هو الشاهد على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل وليس ثمة موسى آخر كما قال نوفل أو كما زعم نوفل البكالي. قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. قال هل أتبعك؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. إلى قوله إمرأة فانطلق يمشيان على ساحل البحر فمضت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر لما وجدوا أن موسى معه الخضر على طول أركبوا الخضر وموسى فحملوه بغير نول بغير أجرة. فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنكره من البحر. كل العلم الذي عندك والعلم الذي عندي بالنسبة لعلم الله يعني مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. هذا بحر واسع عريض وقف العصفور ونقر نقرتين هل هذه تنقص البحر شيئا على الإطلاق. فأراد أن يعني يبين له مدى سعة علم الله عز وجل. إذ أخذ الفأس فنزع لوحا فجأة من السفينة. قال فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقتلون. فقال له موسى ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نوم عمدت إلى سفينته الصخرة لها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هي طبعا في القرآن ألم أقل إنك راحوا هنا برضو عشان في الحفظ. في المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. في الثانية كنت أشد قال ألم أقل لك ألم أقل لك لأنها أغلط لأن قال الغلطة الثانية. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا. فأومأ الصبيان لأطراف أصابعه كأنه يخطف شيئا كأن تم سلمة ثمرة وضع يده على رأسه فهكذا خلع رأسه. فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض مائلا واومع بيده هكذا الجدار يكاد يقع. واثار سفيان كانه يمسح شيئا الى فوق يعني فعل هكذا. فلم اسمع سفيان يذكر مائلا الا مره قال: قوم اتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت الى حائطهم؟ لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا لو أن موسى كان صبر فقص الله علينا من خبرهما المزيد يعني. قال سفيان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليرحم الله موسى لو كان صبر يخص علينا من أمرهما. وقرأ ابن عباس: أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غفلة. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم قال لسفيان: سمعته منه مرتين وحفظته منه. هذه قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية. قيل لسفيان: حفظته قبل أن تسمعه من أمر أو تحفظته بإنسان؟ فقال: ممن أتحفظه؟ ورواه أحد عن أمر غيري، سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظته منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي القبر بكثرة بواط القبر، لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. هذا كما يتعلق بالحديث الوارد في هذه القبيلة. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، لا أزال أسير وأمشي إلى أن أبلغ المكان الذي وعدني الله مجمع البحرين، أو أمضي حقبة، يعني إما أن أذهب إلى ملتقى البحرين فأجد فيه القبر، أو أظل أسير زمانا طويلا إن لم أجده ثمتا، فأتأخذ كوارث المطلوب. قال النهيمي: وإن قال موسى أي اذكر للذين إن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا لتكبرهم عليك، أنكم لستم بأعلم من موسى ولا أرشد منه، ولست أقل من الخضر في البداية بل أعظم، لأنها هداية في الظاهر والباطن، وهداية الخضر إنما هي في الباطن، ولا تحتاجون في تحضيره إلى تحمل المشاق. واحتاج إليه موسى. وإذ قال موسى لفتاة: والفتى الشاب. قالوا: سمعنا فتى يذكره شابا، إنهم فتية آمنوا بربهم يعني شباب. والفتى الشاب، قال الشهاب: العرب يسمي الخادم فتى، لأن الغالب استخدام من هو في سن الفتور، الغالب أن الخادم الذي انتخب للخدمة والمعونة لابد أن يكون قويا، فهذا غالبا في الشاب. وكان يوشع خادم موسى عليه السلام ومحبا له ولا غيرة على كرامته، ولذلك اختصه موسى رفيقا له وخادما، وصار خليفة من بعده على بني إسرائيل. وفتح الله تعالى بيت المقدس عليه ونصره على الجبارين. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، فلما بلغ مجمع بينهما أي مجمع البحرين نسيا حوتهما أي خبر حوتهما، وتتقبل أمره، وكان تزود يعني وأخذ الحوت في المكتب وتزود به. ولما بلغ مجمع البحرين لم يطمئن على أن الحوت معهما ونسي هذا الحوت، فاتخذ سبيله أي طريقه في البحر سرقا أي مثل السرق في الأرض. واضح المسلك، معجزة جعلت علامة للمفروض. فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا يعني مجمع بينهما، جاوزا المكان وهو مجمع البحرين وهو المكان الذي نفي فيه الحوت، قال لفتاه: آتنا غدا أنا يعني ما نتغدى به، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا ومشقة. وبينت السنة أن هذا النصب ما لقيه موسى وفتاه حتى جاوزا مجمع البحرين. قال: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي فإني نسيت خبر الحوت. وإسناد النسيان إليهما أولا إما بمعنى نسيان طلبه والظهور عن تفقده لعدم الحاجة إليه، وإما للتغليل بناء على أن الناسية إنما كان يوسع وحده، نسي حوتهما يعني نسي خبر حوتهما وتفقد أمره، فلم يفتش على الحوت نسي ولا إلى كان النسيان صدر من هما معا. على القول الاخر ان النسيان هنا هو الذي نسي في الحقيقه هو من يوسع النون، لانه في الايه التاليه قال: فاني نسيت الحوت، نسب النسيان الى نفسي، فاذا يكون نسيا بالمثنى تغليبا تغليبا كما سنبين ان شاء الله تعالى. بناء على ان الناس حينما كان يوسع وحده فانه نفي ان يخبر موسى بشأنه العزيز فيكون كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وانما يخرج من المالح. اللؤلؤ ما زال يخرج من البحر المالح وما ذلك تغريبا يمكن ايه ان تذكر يعني يصح اطلاق ان اللؤلؤ والمرجان يخرج من مجموع البحرين الملح والعذب فهو يخرج من المجموع وان كان يخرج من احدهما يصدق عليه انه لقد مشاكه تعالى ايه يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم فالرسل من مجموع الانس والجن وان كان الرسل لا يكونون الا من الانس فقط وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره يعني ان اذكره لك. طيب ما اعراض ان اذكره بدل ممن من الهاء صحيح وما انسانيه الشيطان الا الشيطان ان اذكره فهي بدل من الهاء انسانيه يعني وما انساني ذكره الا الشيطان. قرأ حفص بضم الهاء وما انسانيه إلا الشيطان أن أذكره فقرأ حفص بضم الهاء من غير صلة وصلا والباقون بكسرها وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا أي أمرا عجيبا إذ صار الماء عليه سربا قال ذلك ما كنا نفعل قال موسى ذلك أي المكان الذي اتخذ فيه سبيله هربا ما كنا نبغى أي نطلب فيه الخبر لأنه أمارة المطلوب فقرأ في التاسع الياء بعد الغين وصلا لا وقفا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا وبإثباتها في الحالين وبحثها كذلك فارتدا على آثارهما أي رجع ماشيين على آثار أقدامهما يتبعانها قصصا أي اتباعا لئلا يفوتهما الموضع ثانيا. يقول الشوكتي رحمه الله تعالى في قوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نفي حوتهما يقول لم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى وفتاه نفي حوتهما لما بلغ مجمع البحرين ولكنه تعالى أوضح أن النسيان واقع من فتى موسى لأنه هو الذي كان تحت يده الحوت وهو الذي نفيه وإنما أسند النسيان إليهما لأن إطلاق المجموع مرادا بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام العرب وقد أوضحنا أن من أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم هذه من أوضح الأدلة على أن إطلاق المجموع مرادا بعضه أسلوب يعني سائر وجاء في اللغة العربية وفي لغة القرآن الكريم فإن قتلوكم فاقتلوهم فهو أطلق المجموع وأراد إيه البعض لأن إن كان على ظاهرها فإن قتلوكم يعني كلكم فلو قتلونا كلنا هل يبقى منا أحد يقتلهم هم؟ لا فالمقصود فإن قتلوكم يعني إيه فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر فإن قتلوكم فاقتلوهم فإن قتلكم وإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر الذي يتبقى هذه قراءة حمزة والجدائي فكانت قراءة أخرى اللي هي فإن قاتلوكم فاقتلوهم والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى موسى دون موسى قوله تعالى عنهما فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره لأن قول موسى آتنا غداءنا يعني آتنا الحوت يعني لي الحوت فهو يظن أن فتاه لم ينسى فموسى يعني هذه الحقيقه لفتت يعني قويه مش جدا موسى بيقول له اتينا غداءنا يعني هذا الحوت ناكله واضح فمعنى ذلك ان موسى ظن ان فتاه لم ينسى كما قال غير واحد وقد صرح فتاه بانه نسيه فقال فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره وفي قوله عز وجل وما انسانيه الا الشيطان دليل على ان النسيان من الشيطان كما دلت عليه ايات اخرى وقال الذي ظن انه ناد منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربك فلم تستجب بالعظيم وفي قوله تعالى واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وقال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله وفتى موسى هو يوسع ابن نون والضمير في قوله تعالى مجمع بينهما عائد الى البحرين المال قريب في قوله تعالى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. والمجمع اسم مكان على مكان، يعني المقصود بها مكان اجتماعي. والعلماء مختلفون في تعليل البحرين المذكورين، فذهب أكثرهم إلى أنهما بحر فارس مما يلي المشرق، وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي مجمع البحرين عند طنجة في أقصى بلاد المغرب، يعني حينما في المكان الذي يلتقي البحر الأبيض بالمحيط الأطلنطي، يعني عند مضيق جبل طارق. وروى ابن ابي حاتم من طريق السدي قال هما الكف والرأس حيث يصبان في البحر. وقال ابن عطيه مجمع البحرين ذراعا في ارض فارس من جهه اذربيجان، يخرج من البحر المحيط من شماله الى جنوبه وطرفيه مما يلي بر الشام. وقيل هو بحر الاردن والخلجم. وعن ابن المبارك قال بعضهم بحر الارمينيه، وعن خبيب بن كعب قال بافريقيه، الى غير ذلك من الاقوال. ثم يقول السدي رحمه الله تعالى: ومعلوم ان تعيين البحرين من النوع الذي قدمنا انه لا دليل عليه من كتاب ولا كله، وليس في معرفته فائده، فالبحث عنه تعب لا طائل تحته، وليس عليه دليل يجب الرجوع اليه. وزعم بعض الملاحده الكفره المعاصرين ان موسى لم يسافر الى مجمع البحرين، وبدعوى انه لم يعرف ذلك في تاريخه، ان الجغرافيا في هذا الوقت ما كانتش معروفه. وهذا زعم في غايه الكذب والبطلان. ويكفي في القطع بذلك انه مناقض لقوله تعالى: فلما بلغ مجمع بينهما، مع التصريح بانه سفر فيه مشقه وتعب، وذلك لا يكون الا في بعيد السفر. واذا قال تعالى عن موسى: لقد لقينا في سفرنا هذا نصر، من سفرنا هذا نصر. ومعلوم ان ما ناقض القران فهو باطل، لان نقيض الحق باطل باجماع العقلاء في استحاله صدق النقيضين معا. وقوله تعالى في هذه الايه الكريمه: وما انسانيه الا الشيطان، قرأ معمد القراء ما عدا حقا انسانيه إلا الشيطان، وقرأ حفص عن عاصم أن ثانيه بضم الهاء. قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجد أي فأتي الموضع المنفي فيه الحوت. فوجد عبدا من عبادنا، التنكير للتفخيم والإضافة فيه للتشريف. فوجد عبدا من عبادنا، والجمهور على أنه الخضر، وسنتكلم على جملة من نبائه بعد تمام الخطة إن شاء الله. آتيناه رحمة من عندنا، أي آتيناه رحمة لدنية اختصصناه بها، وعلمناه من لدنا علما، أي علما جليلا آترناه، وهو علم لدني يكون بتأييد رباني. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر عليه السلام بإجماع العلماء. ودلالة النصوص الصحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه عليه بهما لم يبين هنا هل هما رحمة النبوة وعلمهما، أو رحمة الولاية وعلمها. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والعلماء مختلفون في الخبر، هل هو نبي أو رسول أو ولي كما قال الراجل. واختلفت في خبر اهل العقول، قيل نبي او ولي او رسول، وقيل ملك او ملك، حقيقه يجب المضبوط الكلمه، ولكنه يفهم من بعض الايات ان هذه الرحمه المذكوره هنا رحمه نبوه. يعني الشنقيطي رحمه الله تعالى يرجح ان الخضر كان نبيا، اتيناه رحمه من عندنا يعني نبوه من عندنا، وعلمناه من لدنا علما. فالعلم اللدني هو المقصود به الوحي الذي يوحيه الله الى الانبياء، مع العلم بان في الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفه عند العلماء. يقول: اعلم اولا ان الرحمه تكرر اطلاقها على النبوه في القران الكريم، لان طبعا المنهج الصحيح تفسير القران بالقران، اولا تفسير القران بالقران، فنتحرى ونبحث عن ماده رحم او رحمه في القران، فنجد انها استعملت كثيرا في القران بمعنى النبوه. يقول الشيخ رحمه الله: يعلم اولا ان الرحمه تكرر اطلاقها على النبوه في القران، وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر اطلاقه فيه على علم الوحي. فمن اطلاق الرحمه على النبوه قوله تعالى في سوره الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، اهم يقسمون رحمه ربك، يريد بذلك النبوه. يعني هل هم يقسمون رحمه ربك يعني النبوه، حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين. وقوله تعالى في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر الحكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربنا. وقوله تعالى في آخر القصص وما كنت فرد أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربنا. ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما النبوة. وقال أيضا وإنه لذو علم لما علمناه يعني لما أوحينا إليه. وكذلك في قوله تعالى وقل رب زدني علما أي وحيا. فإذا الرحمة هنا النبوة والعلم هو علم النبوة والوحي. ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرها. والاستدلال بالأعم على الأقل فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأقل كما هو معروف. من أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني الذي امتن الله به على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عن الخضر وما فعلته عن أمري. هذا دليل قوي يؤيد أنه كان نبيا وأن العلم اللدني هو الوحي وأن الرحمة هي النبوة. وما فعلته عن أمري يعني وإنما فعلته عن أمر الله تعالى. وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي إذ لا طريقة تعرض بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا. ولا سيما قتلا أنفس البريئة في ظهر الأمر وتعيين سفر الناس بخرقها لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر تعالى طرق الإنذار للوحي فقال قل إنما أنذركم بالوحي وإنما صيغة حقر. فإن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإلهام ولسه ندخل في مشكلة الصوفية بقى وحدثته مع الخضر وهذا أمر سائد جدا وسبب لكثير من الضلال الذي وقع فيه الصوفية بجهلهم وعدوانهم. فإن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإلهام وممكن إنسان يعني وطبعا أنا أريد أن تكونوا متابعين من الاستدلال يعني هو السيد هنا رحمه الله تعالى استدل بأن بقوله تعالى وما فعلته عن أمري قول الخضر وما فعلته عن أمري إن هذا دليل على أنه كان نبيا. لماذا؟ أنه لا يمكن أن يكون له طريق يعرف به أمر الله إلا عن طريق الوحي خاصة أن هذا فيه إلهاف قتل إلهاف نفسه فيه إتلاف الأموال في السكينة وغير ذلك. هذا لا يصح إلا عن طريق الوحي واضح. والله تعالى يقول قل إنما أنذركم بالوحي إنما حط الطريقة الوحيدة في الإنذار إنذار الناس عن المنكرات وعن عواقب الأفعال السيئة عن طريق الإيه؟ فقط الوحي إنما حط. فإذا قيل يمكن أن يحصل إنذار واطلاع على أمر الله عز وجل عن طريق الإلهام فالجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة وعدم الدليل على الاستدلال به بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به. الإلهام الذي يحصل للأولياء هذا عند علماء الأصول مقرر أنه لا يجوز الاستدلال به. في حاجة اسمها يعني ايه الهمس كذا وكذا فيحكم ويدعي ان الله تعالى حل او شرع كذا او حرم كذا على تستغيير الوحي على على الالهام. لا الالهام ليس طريقا شرعيا وليس دليلا شرعيا. لماذا؟ لان الولي ليس بمعصوم حتى لو كان ولي من اولياء الله الا انه ليس بمعصوم. وايضا لا يوجد دليل على صحه الاستدلال بالالهام بل يوجد الدليل على عدم جواز الاستدلال به. ثم يقول الشيخ رحمه الله وما يزعمه بعض المتطوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره. بعض الفقهاء يقول لا هو يعني الملهم يجوز له الاستدلال ايه بالإلهام في حق نفسه لا في حق غيره من الناس. وحتى هذه الدعوة لا تسلم له. يقول يعني الحديث ايه إن قد كان في من قبلكم إيه محدثون إن يكن منهم أحد فروض عمر رضي الله عنه. هل عمر في يوم من الأيام جت أي قضية خلافية بينه وبين الصحابة استدل بأنه محدث أو بأنه ملهم؟ ما استدل بذلك أبدا. يقول وما يزعمه بعض المتطرفين من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام وبخبر اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله كله باطل لا يعول عليه لعدم اعتباره بدليل، لا يوجد دليل يؤيد هذه الدعوة. وغير المعصوم لا ثقة بخواطره، أفكار غير المعصوم لغير الأنبياء لا نستطيع أن نثق بخواطره، لأنه لا يأمن تسيسة الشيطان، وقد ضمن في الهداية في اتباع الشرائع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. الهداية ضمنها الله لنا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح؟ فالله قال تعالى في سورة طه في آخر سورة طه، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يخفى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا ضمن الله وتكفل بالهداية في يعني العمل بالوحي، وقال عليه الصلاة والسلام خلقت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله والدنيا ما ذكر الإلهام وما ذكر هذه الأشياء. فإذا غير المعصوم لا ثقة بخواطره لأنه لا يأمن ذاته ذات الشيطان لأنه مش معصوم، وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرائع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. حتى ان بعض الطلاب يزعم انه يعني يحكم على صحه الاحاديث بان يعرضها على قلبه لاحد الطريقه في تصحيح الاحاديث، كما كان يزعم الفرماوي والضال المضل كان يعني يعرض الحديث عليه فيعرضه على قلبه، حتى سموه ساعتها الباني في الهمزه العاميه يعني قلباني، بايه؟ بصحه الحديث بالقلب المريض. يرى الحديث ويقول هذا قاله رسول الله لم يقله. ويجي بعض الطلاب ايضا خاصة من الدجاجلة اللي دخلوا في موضوع الشعوذة والغلو في موضوع الجن، كان بعضهم يزعم يعني ان معه قرين النبي عليه السلام، وهو بقى جاب عين حديث يعني يجي حديث يقول له ها الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر ساعتها هل الرسول قال هذا حديث ان لا، فيأتيه الخبر من اين هذا المزعوم قرين المزعوم. واضح؟ فهذا كله حدث وهذا كله ضلال مبين يعني 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 ايه. إذا الأمر ما كانش يعني يقتضي بقى السفر والجهاد علماء الحديث ولو هذا درس صحيح لطلب العلم، لماذا سفر العلماء مغتربوا ورحلوا بطلب العلم وسهلوا الليالي وأنكوا الكتب؟ فالمهم يعني يقول وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. والإلهام في الاصطلاح إيقاع شيء في القلب يفلج له القصد من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة عقلية، يختص الله به من يشاء من خلقه. أما ما يلهمه الأنبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيره، يعني الإلهام الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب الأنبياء ليس كالإلهام الذي يلقيه في قلوب غيرهم لأنهم معصومون بخلاف غيرهم. قال في مراحل السعود في كتاب الاستدلال وينبذ الإلهام في العراء أعني به إلهام الأولياء وقد رآه بعض من تفوتا وعصمة النبي توجب اختفاء. وينبذ الالهام في العراء يعني ارمي مضاد الهمزه التاسفيه ارميه في العراء لا تلتفت اليه، اعني به الهام الاولياء ليس بحجه شرعيه. وقد راه بعض من تصوف زعموا انه حجه شرعيه. وعصمه النبي توجب اختفاء يعني يريد ان يصدر بين الهام الانبياء والهام الاولياء. الهام الاولياء ليس فيه اي حجه، انما الهام الانبياء هو الحجه. لماذا؟ لان عصمته توجب اختفاء اثره وقبول الالهام الذي يهمه الله سبحانه وتعالى. فالهام الانبياء من الله سبحانه وتعالى هذا سوره من سور الوحي كما في قوله عليه الصلاه والسلام وان روح القدس نفث في روحي انه لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها الى اخر الحديث. وبالجمله فلا يخفى على من له المام لمعرفه دين الاسلام انه لا طريقه تعرف بها اوامر الله ونواهيه وما يتقرب اليه به من فعل وترك الا عن طريق الوحي. هذه قاعدة لابد أن يحفظها كل مسلم كتمه. لا يوجد طريق على الإطلاق لمعرفة الحلال والحرام إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاء به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته. لو أي إنسان مهما بلغ من العبادة والولاية المزعومة غير ذلك وأجاز إن في طريق بعد بعثة محمد عليه السلام في طريق غير طريق الكتاب والسنة وغير طريق الأنبياء وطريق الوحي يعرف في الحلال الحرام فهذا زنديق. علماء الملكية يقولون يقتل فورا ولا يستتاب. هل اذا ده خروج من دين الاسلام؟ واضح؟ كمان ادعى انه غني في الوصول الى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاءوا به ولو في مساله واحده، فلا شك في زندقته. والايات والاحاديث الداله على هذا لا تشقى، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نلهم وليا، وانما الحجه فقط في الرسل، ولم يقل حتى نلقي في القلوب الهاما، وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. فلو كان الوحي الذي يحيي الله الى الرسل غير كافٍ لبقيت الناس حجه في غير الرسل عن طريق الهام الاولياء، لكن جعل الحجه فقط ايه؟ رسل ومبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وقال تعالى: ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. والايات والاحاديث بمثل هذا كثيره جدا، وبذلك تعلم ان ما يدعيه كثير من الجهله المدعين التصوف من ان لهم ولاشياخهم طريقا باطله توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفه لظاهر الشرع، كمخالفه ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى زندقه. هذا كان يقول بعض الصوفيه في الجهله ويزعمون ان لهم ولاشياخهم يقول لك ايه؟ انتم لكم طريق واحنا لنا طريق. الطريق بقى الكتاب والسنه والحاجات الظاهره دي، احنا لنا طريق باطني. ويزين الشيطان لهم هذا الظلام بايه؟ يقولون زي الخضر معروف. كما ان كان هو له شريعه وموسى كان له شريعه ومحدش اعترض على الثاني، وهم بيزعموا ان الخضر كان وليا ولم يكن نبيا. واضح؟ وبالذات موضوع الخضر كان يعني مرتع خطا للاختراع والابتداع والاختراق اختراق التفاصيل والاكاذيب. يعني كما تروي ان شاء الله تعالى. يعني نكرر هذه العباره في اهميتها، يقول: وبذلك تعلم ان ما يدعيه كثير من الجهله المدعين التصوف من ان لهم ولاشياخهم طريقا باطنه توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفه لظاهر الشرع، كمخالفه ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى، هذه زندقه وذريعه الى الانحلال بالكليه من دين الاسلام بدعوى ان الحق في امور الباطنه تخالف ظاهره. انت لكم الظاهر واحنا عندنا شريعه الباطن، وهذا ما يلحق به كثير من جهله الصوفيه. قال القرطبي رحمه الله في تفسير امام الصوفي، قال شيخنا الامام ابو العتاب: ذهب قوم من زنادقه الباطنيه الى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الاحكام الشرعيه، فقالوا: هذه الاحكام الشرعيه العامه انما يحكم بها على الانبياء والعامه، واما الاولياء واهل الخطوب فلا يحتاجون الى تلك النصوص، بل انما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الاكثار وقلوبها عن الاغيار، فتتجلى لهم العلوم الالهيه والحقائق الربانيه، فيقفون على اسرار الكائنات ويعلمون احكام الجزئيات فيستغنون بها عن احكام الشرائع الكليات. يقول: وما ذكره في كلام شيخهم المذكور من ان الزنديق لا يستتاب هو مذهب مالك ومن وافقه، وقد بينا احوال العلماء في ذلك وادلته، وما يرجحه الدليل في كتابنا دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب في سوره ال عمران. ثم يقول: وما يستدل به بعض الجهل ممن يدعي التصوف على اعتبار الالهام من ظواهر بعض النصوص كحديث: استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك، لا دليل فيه البأس على اعتبار الالهام، لأنه لم يقل أحد ممن يعتد به أن المفتي الذي تترتب أحكامه الشرعية من قبله القلب، ما في أحد أبدا قال أن المفتي الذي يؤخذ منه حكم الشرعي هو القلب، بل معنى الحديث استفت قلبك هذا بالذات في موضع إيه؟ الشبهات إن يستمر حياة الحرام، فمعنى الحديث التحذير من الشبه، وإلا لكل واحد جعل قلبه المفتي الخاص به يعني فوضى لا حدود لها. يعني واحد يشرب الخمر يكتب قلبه مريض، اكتب قلبه كما يفتي المفتي الماجن الخمر حلال، وهكذا يعني ما يكون هناك ضابط تضيع معالم الشريعه تماما. فلا، المقصود تستفتي قلبك هذا حين تختبي عليك الامور، كما في بيان الشيخ رحمه الله تعالى. فمعنى الحديث التحرير من الشبه، لان الحرام بين والحلال بين، وبينهما امور مشتبهات لا نعلمها كل الناس. فقد يفتيك المفتي بحلية شيء، ممكن مفتي يفتيك بحلية شيء، وأنت تعلم من طريق أخرى أنه محتمل أن يكون حراما، وذلك باستناد إلى الشرع، فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه الشبهة، يعني واحد هو ما عنده علم كثير، لكن هو شايف جماهير العلماء او عامة علماء المسلمين في مشارق الارض ومغربها القديم والحديث والسلف والخلف يحرمون الربا ويجرمون يعني اكل الربا. ثم هذا واحد شاب لا خبرة له في الفقه اصلا ولا هو خريج شريعة ويقول ان الربا حلال، واضح يعني ليس له علاج تخصصه اصلا هو الفقه، فيفتي باستباحة الربا. فهذا مما ينبغي ان يستبق الانسان فيه خلفه ولا يستبق الى مفتي مثل هذا المفتي، لانه ظل في هذه الفتوى بلا شك. لماذا؟ الرسول قال استبق خلفك والى اهداك الناس واهداك، حتى لو وجدت من يفتيك بحليه شيء انت تعلم من جهه اخرى انه محرم، فاستبق خلفك واتبع ما يدلك عليه قلبك من السير القافله العظمى من علماء الاسلام دون من شد وفد ويعني تعدى حدود الله. يقول فقد يفتيك المفتي بحليه شيء وانت تعلم من طريق اخرى انه يحتمل ان يكون حراما، وذلك باستناد الى الشرع، فان قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه الشبه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس، رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. وحديث واثقه بن عبد رضي الله عنه المشار اليه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجئت تسال عن البر؟ قلت نعم. قال استكفي خلفك البر اطمأنت اليه النفس، واطمأن اليه القلب، والاثم ما حاك في النفس وتردد في القلب، وان افتاك الناس وافتوك. قال النووي في رياض الصالحين حديث الحسن، ورواه احمد والدارمي في مسلمين، ولا شك ان المراد بهذا الحديث ونحوه الحث على الورع وطرد الشبهات. فلو ثبتت مثلا ميته بملكات امامك دجاجتين، واحده منهم ميته والاخرى مذبوحه غير شرعا، وثلاثه تستطيع ان تميز بينهما، في هذه الحاله ما الذي عليك؟ الذي عليك ان تتجنبهما نعم، لان يحتمل لو اكلت ليك تكون هذه الميته، واضح؟ فمن هذه الحاله اترك الفتيات. لو ثبتت عليك امراه محرم باجنبيه في شك مثلا في رضاعه او شيء من هذا، اي شيء اشترى عليك امراه محرم باجنبيه واتاك بعض المفتين بحليه احداهما، يعني واحد قال لك ان الدجاجه دي مذبوحه ودي مذكاه، انت بتقول الاثنين مخططين امامي ومش قادر اميز، فيقول لك كل واحده منهم تكون حلال لك. طيب زي ما احتمال تكون هي الحلال احتمال تكون هي ايضا الحرام، فحتى لو اتاك مثل هذا المفتي مثل هذه الفتوى فاستفت خلفك. ما هو قال لك فتوى القلب؟ قال له البر مطمئنك اليه النفس، والاثم ما حاك في صدرك ورجلك في صدرك، واذا اتاك الناس واتوا. كذلك في حالة المرأة لا تتزوج هذه ولا تلك ما لم فيه شبهة، فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو الأخت، وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فهذا يحيك في النفس ولا تنسلح له كاحتمال وقوع الحرام فيه كما ترى، وكل ذلك مستند لنصوص الشرع لا للإلهام. ومما يدل على ما ذكرنا من كلام اهل الصوفيه المشهود لهم بالخير والدين والصلاح قول الشيخ ابي القاسم الجنيد بن محمد بن جنيد الخراج القارئي رحمه الله مذهبنا هذا او الخزاز مقيد من كتابه والسنه، ذكره عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه الله كابن كثير وابن خلكان وغيرهما، ولا شك ان كلامهم المذكور هو الحق، فلا امر ولا نهي الا على ألسنة الرسل عليهم الصلاه والسلام. وبهذا كله تعلم ان قتل القدر بالغلام وخرقه للسبيله وقوله وما فعلته عن امري دليل ظاهر على نبوته، وعاد الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للاكثرين، ومما يستانس به للقول بنبوته تواضع موسى عليه الصلاه والسلام له في قوله هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، وقوله ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعطي لك امرا، مع قول القدر له وكيف تقدر على ما لم تحط به كبرى.